تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
رياح
أحب
الحب والمحبة نعمتان من الله عز وجل وفضل، ألا ترون أن بالحب تغفر الزلات وتقال العثرات وتمحى الخطيئات؟ ألا ترون أن المحبة إذا وضعت في قلب العبد تحرك فيه أشواقا وتهز فيه وجدانا وشجونا، فتراه بمحبته يتحرك إلى من يحب.
الحب يفتح القلب ويوسع الآذان،
فترى الأذن سامعة والنفس مضطربة.
وكن على حذر من أن الحب
لا بد أن يكون بعدل وضابط.
وإليك القامة الكبرى.
منهم من يعظمون أشخاصا يوصلونهم إلى مراتب النبوة، أن أقوالهم هي كتاب وسنة، لا يختل الأمر ولا يخرج. ألا ترون حال المنافقين حينما لم ينضبطوا بضابط من محبة أنهم ما استفادوا كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما من تذكرة إلا وفرقت الأسماع.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
نحن في حاجة إلى ضابط، إلى ضابط من اتزان في الحب والبغض. إن أردت أن تذم أو تذكر سوءة اذكر أن الله عز وجل أثنى على بعض أهل الكتاب لبعض فضلهم.
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
هذا في الكفار، فكيف بالمسلمين؟ فكيف بأهل الفضل وأهل العلم حينما يرجمون بالأحجار؟
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إخوانكم بتسجيلات الأمصار الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا القسطاس والذي بعنوان رياح المحبة لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الحب والمحبة نعمتان من الله عز وجل وفضل. ألا ترون أن بالحب تغفر الزلات وتقال العثرات وتمحى الخطيئات؟ ألا ترون أن المحبة إذا وضعت في قلب العبد تحرك فيه أشواقا وتهز فيه وجدانا وشجونا، فتراه بمحبته يتحرك إلى من يحب؟ أما سمعتم قول رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي وهو يصف حال محبته لعبده إن اتقاه؟ يقول عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. المحبة هي دواء القلوب، ولكنها تحتاج إلى ضوابط، فإن من العباد من يغالي في المحبة ومنهم من يفرط، والسعادة في الوسطية. ألا ترون أن اليهود لما فرطوا في محبة الله عز وجل رموا ربهم تبارك وتعالى بقبيح من القول، فقالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ألا ترون قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء؟ وكذلك النصارى حينما قالوا في المحبة جعلوا لله عز وجل الولد، وكذلك المشركون جعلوا بينهم وبين الله وسائط. ومن ثم كان الحب يحتاج إلى اعتدال ويحتاج إلى ضابط، فإن العبد قد يهلك بالمحبة أن يهلك. ألا ترون أن الحب إذا جاوز به العبد عن حده وصل إلى مرحلة الجنون؟ فإن بعد الحب العشق، وبعد العشق الوله، وبعد الوله التيه، ثم الجنون، أعاذنا الله من ذلك. فضابط المحبة أن يكون لله عز وجل وأن يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون لأوليائه، وأن ينضبط العبد بضابط المحبة في كل قول وفعل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى من غالى فيه فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. هكذا لابد من الاعتدال
ولابد من ضابط المحبة، فإن من غالى فيها هلك، كما قالت النصارى إنما المسيح ابن الله لا تطروني، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكان أشرف اسم وأعلى منزلة يوضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله عز وجل. ومن ثم في أعلى المراتب تشريفا وفي أفضل المواضع نزولا وتكريما في ليلة المعراج وفي ليلة الإسراء يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فما أطلق له بعد التشريف وعلو المنزلة إلا بمرتبة العبودية. أيها الحبيب، المحبة نعمة عظيمة، ولكنها تحتاج إلى توجيه وتحتاج إلى تضبيط. فكيف يضبط العبد محبته لله عز وجل ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته للخلق كافة؟ لها ضوابط. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا حب مطلق لا ينزل عن درجة العلو أبدا، مهما تغير حال القلب فلا بد أن تكون هذه المرتبة هي أعلى المراتب، وأن تكون هذه المنزلة هي أعلى المنازل، أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، من نفسك فما دونها. حتى ولو كانت محبتك لنفسك فطرية جبلية، لا بد أن تغير القلب ليتجه بالمحبة الاختيارية إلى محبة الله ورسوله. جاء عمر رضي الله عنه وأراد أن يعبر عما في نفسه وأن يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أحاسيسه. هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، فقال: والله يا رسول الله إنك لأحب الأشياء إلي إلا من نفسي. فخشي عمر أن يكون مكذبا في محبته، فإن حب النفس جبلي طبيعي، لا يستطيع الإنسان أن ينازع هذا، فخاف أن يكون مكذبا في الدعاء. فعدل له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فقال: لا يا عمر، والله لن تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. راجع نفسك، راجع نفسك لضابط المحبة، فإن بالمحبة تنجو وبالمحبة تهلك. ومن ثم راجع عمر المسألة فوجد أن محبة الله عز وجل ورسوله لا بد أن تعلو على كل محبة، فقال: والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. الحب لا بد أن يكون بعدل وضابط، فلا يكون فيه غلو ولا يكون فيه تفريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الخلق إليه أبو بكر، وكان يفصح عن هذا ولا يواريه ولا يداريه. سأله عمرو بن العاص فقال: يا رسول الله، من أحب الخلق إليك؟ فقال أبو بكر: هذا لا مرية فيه ولا نقاش. فوقع من أبي بكر مسألة في يوم فتح مكة، حينما أوقف أبا سفيان ليرى جنود الله عز وجل وهم داخلون فاتحون مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم فيه أمر الإسلام وأن يقوي فيه أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أوقفوه عند مدخل الشعب في مكان ضيق حتى يضيق بدخول الجنود، فيمر أعظم وأكبر عدد أمام أبي سفيان فيهاب أمر الإسلام، فيراجع ما في نفسه وما كان أسلم بعد، فقال أوقفوه بفم الشعر. فلما مر به جماعة وكانوا من الموالي، منهم عمار وبلال وصهيب وخباب، فنظروا إلى أبي سفيان ثم قالوا ما أخذت سيوف الله بعد في عدو الله أبي سفيان. فبلغ ذلك أبو بكر فتغير عليهم وقال لهم أتقولون هذا لسيد قريش؟ زجرهم وتغيظ، لأن أبا بكر كان يطمع في قبول أبي سفيان الحق، ولأن أبا سفيان من سادات قريش وصهيب وعمار وبلال من الموالي العبيد، فهنا تغيظ أبا بكر وربما نسي هذا الأمر فقال ما قال. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بأبي بكر أحب الخلق إليه، ورغم ذلك ما داهنه ولا وافقه ولا أقره على ما قال، فقال يا أبا بكر أغضبت هؤلاء؟ إنك إن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. هؤلاء الموالي هم أهل السبط لدين الله عز وجل، هم أهل الصولة والجولة في هذا الإسلام، فهم أحق بهذا من أبي سفيان وممن هو أشرف من أبي سفيان. إن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. لم تمنع المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يبين له الحق وأن يأمره به وأن يحدد له موطن الخلاف، فأسرع أبو بكر إلى هؤلاء الجماعة، إلى بلال وصهيب وعمار وخباب، أسرع إليهم يبكي، فقالوا جميعا غفر الله لك كله يا أبا بكر. الحب لابد أن يتجه اتجاه القلب مع الشرع في خطى ثابتة، خطى واحدة، فإن سبقت المحبة الشرع هلك العبد، وإن سبق الشرع المحبة جرى العبد، إذ لا بد أن تحرك قلبك بالمحبة وأن تفيض بالمشاعر مع الشرع حتى ينطلق القلب في سيره إلى الرب، فلا يتعثر ولا يقف ولا يجفو ولا يحيد عما أراد الله عز وجل منه. الحب يغير القلب في لحظة، في لحظة تنقلب الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعه محبة عمر أن يزجره إن أخطأ، فوقع خلاف بين أبي بكر وبين عمر، وهكذا يكون بين الأفراد، فما من قرينين لهما نفسين وطباعين إلا ويكون بينهما من الحب ما يعلو وما ينزل. فوقع خلاف بين أبي بكر وبين عمر، فأخطأ أبو بكر ثم راجع نفسه فاستغفر لعمر فأبى عمر، فأسرع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مشمرا مهرولا مسرعا، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد غامر صاحبكم،
أي عند أبي بكر مسألة عظيمة. فقال ما لك يا أبا بكر؟
ما لك يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله خاصمت العمى فطلبت منه الصف فأبى. في هذه اللحظة تدارك عمر المسألة، لأن الحب يزيل يغطي العين ولا يظهره، فإن أخطأ العبد في حق من يحب سرعان ما يزول هذا الأثر بلا تردد. فأسرع عمر رضي الله عنه بعد لحظات، فإذا بأبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عمر ساكتا صامتا لا يتكلم، وإذا على النبي صلى الله عليه وسلم علامات الغضب. التفت إلى عمر وإلى من حوله من أصحابه وأراد أن يعبر عن محبته وغيرته لمن أحب، لأبي بكر. فقال ألا تدعون لي صاحبي؟ ما لكم تؤذون أبا بكر ويعرض بهذا لعمر؟ ألا تدعون لي صاحبي؟ لقد آمن بي حينما كفر بي الناس. المحب لا ينسى الفضل أبدا، لا ينسى الفضل لصاحب الفضل، لأن الحب يؤصل العمل ويقويه ويبنيه. بنيان ليس على شفا جرف نهار، إنما هو بنيان على أسس من التقوى. آمن بي حينما كفر بي الناس وواساني بنفسه وأهله وماله. ما من أحد لكم له علي منا إلا وكافأته بها. إلا أبا بكر له علي منا يكافئه الله عز وجل بها. هنا يجثو أبو بكر على ركبتيه. الحب يمحي ويزيل، فقد زال ما في قلب أبي بكر، زال كله. فقال يا رسول الله والله إني كنت له أظلم، والله إني كنت له أظلم. وما زال يكررها حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة تحرك القلب وقد تقلبه من أخس دركات البهيمية إلى أعلى درجات الإنسانية، وقد ترفع من دركات الكفر إلى أعلى درجات الإيمان بالحب. رجل اسمه ثمامة بن أثال، وكان من أبغض خلق الله، ما كان من أبغض خلق الله إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقسم لئن أمكنه الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلنه. فجيء به وكان مارا ذاهبا ببعض طرق المدينة إلى مكة قاصدا العمرة. فجاء به محمد بن مسلمة ودخل به على النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا مكبلا، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد بعد أن علم أنه ثمامة بن أثال سيد سادات بني حنيف. فجاءه من العشير وقال له ماذا عندك يا ثمامة في قلبك من النار المحرقة على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه، وأنت الآن في قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن تقتل تقتل ذا دم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم التالي. ثم مر عليه من العشي ماذا عندك يا ثمامة؟ فأجاب كما أجاب في الليلة الأولى. هنا الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الوصف الفداء، لشدة حاجتهم إلى المال، وهذا من أغنى أغنياء الجزيرة. فجاء في اليوم الثالث وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن تقتل تقتل لا دم. في هذا الموطن وفي هذه المواقف الثلاث في الأيام والليالي الثلاث تحرك قلب ثمامة، يرى هذا مصليا وهذا مستغفرا وهذا تاليا لكتاب الله عز وجل، هذا باكيا وهذا متخشعا لعلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بربط في المسجد ليتحرك هذا القلب الصلب. فإذا ركام الجهل قد زال، وإذا كل ما على قلبه من كفر وضلال قد محي وعلى هذا القلب وتفرد بالوحدانية. ماذا عندك يا ثمامة؟ فأجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقه ثمامة. هنا قد رأى النور، ما كان يسمعه من هواجس وما كان يؤثر على قلبه من ظلم قد اتضح له الحق. فخرج ثمامة حتى وصل إلى حائط بستان، فإذا به ماء فاغتسل، ثم دخل المسجد عائدا. ترى ما الذي رد ثمامة بعد أن خرج من المسجد؟ ما الذي رده وعاده مرة أخرى؟ وقف على أسكفة الباب وقال: يا محمد، هأنا قد عدت. أراد أن يظهر أن إسلامه كان اختياريا. والله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، كراهية مطلقة قد ملأت قلب ثمامة في لحظة. في ثلاثة أيام تبدل القلب، فإذا بوجهك الآن أحب الوجوه إلي، وما كان من دين أقرب إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، وما من بلدي كان أقرب إلي من بلدك، فكان بلدك الآن أحب بلاد الله إلي. الحب يغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصح عن شدة محبته لخديجة، كان يقول: إنما رزقت حبها، وكان يقول هذا أمام نسائك. في ليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فطرق الباب، ولكنها طرقة حركت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كأنها طرقة خديجة، فقام فزعا صلى الله عليه وسلم: من الطارق؟ اللهم هاله، أي اجعلها هاله أخت خديجة، فإن المحب يحب كل ما يقربه ممن يحب. حتى طرقت الباب إذ بها في سمع النبي صلى الله عليه وسلم تذكره طرقات خديجة: اللهم هالة، فإذا هي هالة. فقام وأجلسها وأكرمها، وكانت من المهاجرات الأول. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ذبيحة أو نسك نسيكة أو أهدي إليه شيء يخرج قسما من هذا ويقول: هذا إلى صواحبات خديجة. وقد ماتت، وقد ماتت. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة، لشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وإفصاحه بهذا بلا مواراة ولا مدراة. في لحظة غارت عائشة رضي الله عنها وعظمت فيها الغيرة، فوقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك من ذكر امرأة ماتت في غابر الدهر؟ امرأة عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله بخير منها. امرأة عجوز بلا أسنان وهي قد ماتت وانقضى أمرها، فما لك يا رسول الله تعظم ذكرها وقد أبدلك الله خيرا منها بفتاة صغيرة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وكانت محبته لعائشة رضي الله عنها عظيمة فاقت كل محبة، فهي ثاني اثنين من الخلق في المحبة بعد أبي بكر، حبة عظيمة لها، ولكن ذكرها بحبه الأول وبأن قلبه يتجه إلى من تصفها بهذا الوصف: لا والله ما أبدلني الله بخير منها. آمنت بي حينما كفر بي الناس وواتتني بنفسها ومالها. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بفضل خديجة حتى أقسمت عائشة رضي الله عنها وقالت: والله يا رسول الله لن أذكرها بعد إلا بخير. حينما يجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الغيرة من عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويظهر هذا جدا، لما سئل من أحب الخلق إليك بعد أبي بكر يقول عائشة رضي الله عنه، فاجتمعنا في الغيرة، فكان الرجال يأتون بهداياهم في يوم عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذا جدا، فأرسلنا أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في حبه لعائشة. وقضية المحبة هي أمر قلبي يصعب على العبد أن يختار فيه شيئا، ومن ثم قد غض الشر عن بعض الأمور من ثمار هذه المحبة فلا يلام عليها العبد، لأنها ليست بإرادته ولا باختياره. فعند ذلك جاءت أم سلمة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله إن نساءك، أي أن جميع النساء، يناشدن العدل في ابنة أبي قحافة. فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وأظهر هذا وقال: اتقين الله عز وجل، فوالله ما نزل الوحي علي إلا وهي معي في لحاف واحد. فرجعت أم سلمة وأخبرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فما وجدنا سبيل إلا لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلة كبد فاطمة. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وعليها لحاف متوشحة وجلست بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم المراد دون أن تتكلم، فقال: يا فاطمة، ألا تحبين ما يحب أبيك؟ يا فاطمة، ألا تحبين ما يحب أبيك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فإني أحب عائشة، أحب عائشة، ولا يمنع هذا من محبته صلى الله عليه وسلم لباقي نسائه والعدل بينهن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك. اتجاه القلب وعظيم المحبة، ولكن الإنسان يؤاخذ على العدل فيما يملك، فيما يضبط. ولذلك الحب يحتاج إلى مرض ويحتاج إلى توجه. نرى الزمن قد استدار والأمور قد تغيرت، ونرى أن المحبة قد اختل رابطها.
وقد ورد عن علي رضي الله عنه والأثر مرفوع ضعيف أنه قال أحبب حبيبك هونا ما، أي العدل في المحبة حتى لا يتحول حبك إلى اختلال إلى خطأ. أحبب حبيبك هونا ما ينضبط في أمر محبة من أحبب، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ضابط المحبة إن لم ينضبط بضابط من شرع هلك العبد. ألا ترون حال المنافقين حينما لم ينضبطوا بضابط من محبة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم عظيم إحسانه لهم، اختلت المحبة في قلوبهم، فكانوا ينتهزون الفرص ويتربصون الدوائر بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاهم انتكاسا وضلالا أنهم ما استفادوا كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم قد استمعوا لجميع مواعظه وحضروا معه جميع الصلوات، فما من تذكرة إلا وفرقت الأسماع كما قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك، ولكن لأنهم ما أحبوه ما قد استفادوا، ما استفادوا مما قال كلمة. الحب يفتح القلب ويوسع الآذان ويجعل الخبر يصل وينكت في القلب كما قال صاحبه، فترى فيك كل ذرة تتجه إلى قول من أحبب، فترى الأذن سامعة والنفس مضطربة مطمئنة طالبة بما يقول من قال. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما قد استفدنا، ما سمعنا، ما عقلنا مما قال شيئا، ولذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نسأل الله السلامة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، الغلو في المحبة مهلك، فإن العبد إن لم يضبط ضابط المحبة ربما وقع في أمور عظام. كما قلت إن كان هذا الأمر قد زاد ربما يصل إلى حد العشق، ولا يتصور البعض أن العشق منصب على النساء فقط، بل قد يكون بين الرجال وبين النساء، وبين الرجال وبين الرجال، وبين النساء وبين النساء، إذ العشق هو فراغ القلب إلا ممن أحب، فلا يعقل إلا ما قال من أحب، ولا يفهم إلا من قال ما إلا ما قال من أحب، فقلبه دائما متجه إلى من أحب، ومن ثم يكون الشفط. ولذلك يقول العلماء في العشق هو حب مفرط في نزاهة الحب وشرفه ودعارته في كل شيء. فالغلو مرحلة عظيمة، ومن ثم
حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم المدح ومن كثير الإطراء، فلا تمدح أحدا بما فيه وتعظم المدح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المدحين التراب. لأن المدح أمام الشخص فيه آفتان، آفة للمادح وآفة للممدوح. فإن المادح قد يكذب وقد يرائي وقد يقول قولا ليس بصحيح، وإن الممدوح قد يغتر ويزهو فيضيع قلبه. دخل رجل على عثمان رضي الله عنه فمدحه وعظم المديح والإطراء، وكان في المجلس المقداد بن الأسود، فقام إلى حفنات من تراب ثم ألقى في وجه الرجل وقال: هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجهنا المدح التراب. وكان جرير بن عبد الله البجلي قد دخل مجلسا فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال قائل: أفسحوا لسيد القوم. جرير بن عبد الله البجلي: أفسحوا لسيد القوم. وكان عمر يجلس بعيدا، فلما رآه سكت، أي جرير، رغم أن رجل أسمع وما علق جرير قط. فقام إليه عمر بالدرة ثم انهال على رأس جرير بن عبد الله ضربة. ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال: أما سمعت ما قال؟ أما سمعت قول القائل؟ يعني هذا لابد أن يحرك فيك الغيرة، أنك لابد أن تكسر هذه النفس، فلا ترضى لأحد قط أن يثني عليك في وجهك أو يعظم من إطرائك، لأنك أعلم الخلق بنفسك. نحن مسافين، نحن فينا ما فينا من بلايا وعيوب، فيأتي هذا المرائي بحجر يكسر ما تبقى من زجاج القلب فيهلك صاحبه. جلس رجل وأطرى على رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كفى، فقد كسرت عنق صاحبك، وفي رواية: فقد قضمت ظهره. أيها الأحباب، نرى الآن عظيم الأمر وجليل الخطب أن غالب الشباب بين غلو وبين تفريط في أمر المحبة. منهم من يعظمون أشخاصا يوصلونهم إلى مراتب النبوة، أن أقوالهم هي كتاب وسنة لا يختل الأمر ولا يخرج، وأقوام يجحدون كل حسنة وفضل لصاحب الحسنات وصاحب الفضل، وهذا من الجفاء والغلو. نحن نحتاج في سيرنا ودعوتنا إلى الله عز وجل إلى العدل، أن نذكر لصاحب الفضل الفضل، وإن أساء لا ننسى له الفضل. ربنا تبارك وتعالى أثنى على نبيه وعظم قدره في الأولين والآخرين، فلا مرتبة وصل إليها نبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يعاتبه المولى تبارك وتعالى في مواقف منها: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى غيرها من المواقف فيها عتاب عفى الله عنك لما أذنت له. فلا بد للمحب أن ينضبط بضابط المحبة، لا يغالي في من يحب فيفسده. ولذلك نرى أن بعض العلماء ما أفسد أمرهم وغير أحوال الناس عنهم إلا كثرة الإطراء. عبد الله بن محيريز كان له بعض المقبلين، كما نرى كثيرا من المقبلين في هذه الأيام، فأخبروا عنه خبرا عظيما وصل لعبد الله بن المبارك، فكان يقول ابن المبارك: والله لو خيرت بين دخول الجنة وبين لقيا ابن محيريز لقلت ألقى ابن محيريز ثم أدخل الجنة، من شدة ما وصل إلى أسماعي من خلو عن هذا الرجل. قال: فلقيت ابن محيريز فوجدته لا يساوي بعرح. انظر، انظر إلى الغلو، وصل إلى حد أن ابن المبارك سمع عن هذا الرجل ما جعله يتلكى ويتكعكع عن دخول الجنة حتى يراه. فلما راه، راه على خلاف الصورة التي وصلت إليه. نحن في حاجة إلى ضابط، إلى ضابط من اتزان في الحب والبغض. ربما ترى شابا للبعض يحمل له النعل، فإذا اختلف معه لأهون سبب يهم بضرب بالنعل. ما في وسطية، ما في ضابط. نحن في حاجة أن نعطي الناس وننزل الناس منازلهم، أن نعطي لصاحب الحق الحق. إن أردت أن تذم أو تذكر سوءة اذكر أن الله عز وجل أثنى على بعض أهل الكتاب لبعض فضلهم ثم بين ما هم عليه من مذم، فلا تسبق الإساءة قبل الإحسان. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوديه إليه، هذا مدح. هم كفار، هم مشركون، وسبق الله عز وجل مدحهم قبل ذمهم. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. منهم أمة مقتصدة عدل، وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا في الكفار. فكيف بالمسلمين؟ فكيف بأهل الفضل وأهل العلم حينما يرجمون بالأحجار أو يغالى فيهم لحد النبوات؟ أين الإنصاف؟ أين العدل؟ متى نصل لمرحلة الضابط؟ الإمام الذهبي حينما ينقل أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل ذكر قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، فقال: إمام حافظ ثقة، إلا أنه ابتلي ببدعة القدر. ثم قال: ونظرا لفضله وجلالة ذكره تجاوز العلماء عن ذلك وقبلوا رواياته. صاحب فضل وصاحب مكانة، رغم أن عنده بدعة عبرها العلماء وقبلوا حديثه لعظيم فضله. سفيان الثوري حينما سئل عن ثور بن يزيد قال: خذوا عنه فإنه ثقة، ولكن اتقوا قرناح. قرناح بمعنى يعرض أن له بدعتين: بدعة الإرجاء وبدعة القدر، ولكن اتقوا قرناه. هذا كان العدل عند العلماء: إمام ثقة عابد، ثم يذكرون بعض ما فيه. لكن أن تغطى الحسنات وتمحى جميع القربات، إن هذا لهو الظلم بعينه والبغي بعينه. أو يرفع العبد فوق منزلته ويعلو به البعض إلى حد الأنبياء، هذا هو السفه والإسفاف. أيها الأحباب، ما أحوجنا لضابط المحبة؟ اختلف عالمان، فجاء بعض الواشين فرصة بين رجلين كريمين فاضلين، فأسرع إلى أحدهما وقال: كنت الآن عند فلان، فإذا هو يعظم ذمك، وقد يكون هذا حق، ضعف أحدهما يعظم ذمك، فقال: يا هذا دعك من هذا، فإن العلماء كطرفي مقص، من دخل بينهما قص. فرجع خائبا حسيرا. ونرى أن محمد بن سيرين جلس مجلسا فإذا برجل قد دخل عليه وقال: يا إمام، جئت من عند فلان فذكرك. فسكت محمد، فلما أراد الرجل أن يفصح، يعني بدأ محمد بن سيرين يسمع قد ذكرك قد يكون بخير أو شر، فلما أراد أن يفصح وأن الذكر بالشر قال: يا هذا، قف قف، لا تتكلم. هل غزوت فارس؟ قال: لا. هل غزوت الروم؟ قال: لا. هل غزوت الديلم؟ قال: لا. فما لك تغزوني في عقر داري وتؤتيني بما يسوءني؟ أنا جالس لن آمن، لما تدخل علي غازيا تغزوني بقول فلان؟ فربما ضرب السيف أعظم من ضرب اللسان، فإن ضرب اللسان قد يقتل القلب ويهجم عليه ويضيعه. فأيها الحبيب، نحن في حاجة إلى مراجعة. يطول الزمن فيذهب هذا ويجيء هذا، ويتغير قلب هذا ويرتد قلب هذا. ضابط المحبة كما قال شيخ الإسلام: ممن أحببت. إن أردت أن تعرف قدر حبك في قلبك لفلان أو علان، اجعل هذا الميزان: لا يزيد الحب بالبر والإحسان. اليوم في إحسان قلبك بيطير، غدا ما في إحسان بينزل، لا يزيد بها، لأن الحب لله عز وجل ولا ينقص بالإساءة. أساء إليك تعلم أن هذه هفوة وأن هذه صفقة، وله عليك من الحسنات الكثير. قف، راجع قلبك في هذا، ينضبط ضابط المحبة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه المخلفون، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل كعب بن مالك؟ لم تخلف عن غزوة تبوك؟ فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، شغله النظر في عرصيه وبرداه، يعني في أبهى حلة وزينة، مشغول بنفس المدينة بما يهيئ به أمره. فسمعها معاذ بن جبل فقال: كذب لعمر الله، والله يا رسول الله ما علمنا عنه، أي كعب بن مالك، إلا خيرا. ولذلك من مدحك في وجهك اعلم أنه مرائي منافق، فإن المدح لا يكون إلا في غيبتك. إن رأى عرضك يهتك أو سابا يسب، فإن قام لله عز وجل دون علمك هذا هو الحب، ولو قام لأن يصل إليك أمره وخبر مرائي منافق أيضا. الحب ينقلب الحب إلى غيره دون انتظار مقابل من أحد، لأنه يحب. بهذا الحب يتقرب به إلى الله عز وجل. ما انتظر معاذ من كعب بن مالك أي شيء غيره لله عز وجل. فأيها الأحباب، الحب نعمة وفضل من الله عز وجل، ولكن يحتاج إلى ضابط. انتقل في الحب درجة درجة، ربما ترى الشخص في لحظة ينقلب إلى محب، يقول أحبك في الله وغدا يبغضك في الله. احذر أن تكون مرائيا، اجعل ما في قلبك يوافق اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب العبد عبدا فليخبره. إن وثقت من قلبك وعظم الحب فيه واستوى المحبة في العدل والرضا، في الغنى والفقر، في السخط والرضا والسماحة، فاعلم أنك صادق فأخبره. فإن المتحابين يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن المحبة وصدقها. اللهم ارزقنا العدل في الغضب والرضا. اللهم ارزقنا العدل في الغضب والرضا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة أوليائك وعبادك الصالحين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى.